الرحيم.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى الإشكال الثاني وحاصله، بأن هذا الوجه يبتني على وجوب ولزوم الأخذ بالسنة إلى يوم القيامة. وبالتالي فلا يدل على وجوب الأخذ بالأخبار المظنونة الصدور أو المظنونة الاعتبار كما هو المطلوب إثباته، وذلك لعدم صدق عنوان السنة على ما يظن بصدوره أو يظن باعتباره، وإنما عنوان السنة يصدق على ما يقطع أنه قول المعصوم أو فعله أو تقريره أو لا أقل، على ما يقطع بصدوره من الأخبار الحاكية عن قوله أو فعله أو تقريره. أو ما يقطع باعتباره من الأخبار الحاكية لقوله أو فعله أو تقريره. إذن فالأخبار المقطوعة الصدور أو المقطوعة الاعتبار هي التي يصدق عليها عنوان السنة، وأما الأخبار المظنونة الصدور أو المظنونة الاعتبار فليست سنة ولا أقل من الشك، ومع الشك فلا دليل على وجوب الأخذ بها من باب التمسك بالسنة. والغرض عليكم السلام، والغرض أن هذا الدليل أو هذا الوجه عفوا هذا الوجه لا يدل على المطلوب من إثبات الحجية لجميع الأخبار الظنية، بل يثبت الحجية للأخبار المقطوعة الصدور أو المقطوعة الاعتبار بدعوى أنها سنة. وقد ارتضى جمع من الأعلام بهذا الإشكال كسيدنا الخوئي أعلى الله مقامه. تم الكلام الآن في الإشكال الثاني، وأصله طبعا شيخ الأعظم، وقبل منه المصنف ومن جاء بعده. قال: مع أن مجال المنع عن ثبوت التكليف بالرجوع إلى السنة بذاك المعنى، أي معنى؟ يعني السنة بمعنى الأخبار الحاكية عن قول المعصوم أو فعل المعصوم أو تقريره، فيما لم يعلم بالصدور ولا بالاعتبار بالخصوص واسع، يعني مجال المنع واسع، فنمنع صدق السنة على الأخبار الظنية، ومجال منعنا لذلك الحمد لله واسع. الإشكال الثالث: ما ذكره الشيخ الأعظم من وحاصله أن هذا الوجه الثالث ليس وجها جديدا لإثبات حجية أخبار الآحاد، بل هو إما راجع لدليل الانسداد الذي سنبحثه إن شاء الله، إذا كان ملاك هذا الوجه دعوى العلم الإجمالي بوجود تكاليف واقعية كثيرة بين الأخبار، فإن هذا هو ملاك دليل الانسداد، فلم يذكر بالتالي صاحب هداية المسترشدين وجها جديدا غير دليل الانسداد، فالمفروض أن يصرح بذلك، لا يوهمنا أنه دليل مستقل. وإما أن هذا الدليل الوجه راجع إلى الوجه الأول من هذه الوجوه الثلاثة، إذا كان ملاكه دعوى العلم بصدور أخبار كثيرة مما بأيدينا، فإن هذا هو ملاك الوجه الأول الذي تقدم، حيث
كان الوجه الأول يقول يعلم إجمالا بصدور كثيرا مما بأيدينا من الأخبار من الأئمة، وبناء على ذلك فليس هذا الوجه الثالث وجها مستقلا، بل يرجع للوجه الأول. والحاصل أن هذا الوجه الثالث إما أنه يرجع إلى دليل الانسداد إذا كان الملاك فيه القطع بتكاليف واقعية، أو أنه يرجع للوجه الأول إذا كان الملاك فيه القطع بصدور أخبار كثيرة مما وصلنا عنهم عليهم السلام. ويجيب المصنف عن هذا الإشكال بأن الوجه بأن هذا الوجه مستقل وليس راجعا لدليل الانسداد أو للوجه الأول، وذلك لأن ملاك هذا الوجه يختلف عن ملاك دليل الانسداد وملاك الوجه الأول كما بينا. فإن ملاك هذا الوجه هو العلم بالتكليف بالرجوع إلى السنة إلى يوم القيامة، حيث إن الشارع كلفنا بالتمسك بالكتاب وبالسنة وقامت الضرورة على ذلك، ولا يمكننا التمسك بالسنة يا سيد أحمد إلا بالأخذ بهذه الأخبار الواصلة لدينا. فراجع تمام كلامه تعرف حقيقة مرامه. رفع الله في الخلد مقامه. ما رأيكم؟ الشيخ الأعظم عظيم، الآخوند عظيم آخر، وكل يختلف في مسألة بسيطة، يعني واحد يقول كلامك يا صاحب هداية المسترشدين يرجع إما إلى الانسداد أو الوجه الأول، وآخر يقول لا كلامه ما يرجع إلى ذلك، كلامه يرجع إلى نكتة أخرى. شوف علمان عظيمان، هذا هو الشيخ الأعظم قاعد الآن والآخذ قاعد وياه ينبع. شوف لاحظ الأستاذ هنا والتلميذ هنا وكل فهم فهم. جاء السيد الخوئي قال لا، حقنا أن نتبع الشيخ الأعظم. إلا أن السيد الخوئي وافق الشيخ الأعظم فيما ادعى بدعوى أن وجوب الأخذ بالسنة إلى يوم القيامة يرجع بالآخرة إلى أحد هذين الملاكين، إما إلى القطع بوجود تكاليف واقعية، وهذا معناه دليل الانسداد، وإما إلى القطع بصدور بعض الأخبار الصادرة عنهم مما وصلنا، وهذا يرجع إلى الوجه الأول. إذن فكلام الشيخ الأعظم في محله صادر عن أهله، لأنه حتى لو قلنا بوجوب الأخذ بالسنة والتمسك بها، على كل حال إما أننا نقطع بوجود تكاليف أو أننا نقطع بصدور بعض الأخبار عنهم، لا موضوعية للتمسك بالسنة بما هو هو، إنما طريق للتكاليف الواقعية أو طريق للأخبار الصادرة عنهم. إن شاء الله غير واضح. الآن بعد خلاص الخوي حسن، جاء السيد أخوي دخل قال أنا أحسم القرار، إذا أنت لست تستطيع تقول أنا لا أستطيع أن أرجح الشيخ الأعظم على الآخوند أو الآخوند على الشيخ، أنا سأرجح لك وسأجلي غبار العلمي طبعا عن ذهنك. إذا نطبق بعد إذا تكلم السيد أخوي أنا أستطيع أن أتكلم.
بعض شيخنا يقول بأنه راجع تماما كلامه كلام الشيخ الأعظم، فبالتالي الشيخ الآخر عدل عن إشكاله على الشيخ الأعظم.
هذا كلام مشكل، يعني قاعد يتكلم على هذا تقول لا راجع تمام كلامه يعني الشيخ الأعظم، مشكل يعني، هذا كلام المشكل أحسن ما نقول مشكل.
لو
على راحتك يا شيخ منصور نصرك الله. وأما الإيراد عليه برجوعه، يعني الإيراد على هذا الوجه برجوعه إما إلى دليل الانسداد لو كان ملاك هذا الوجه دعوى العلم الإجمالي بتكاليف واقعية، وإما إلى الدليل الأول لو كان ملاكه دعوى العلم بصدور أخبار كثيرة بين ما بأيدينا من الأخبار، هذا. وأما الإيراد ففيه أن ملاكه يعني هذا الوجه إنما هو دعوى العلم بالتكليف بالرجوع إلى الروايات في الجملة إلى يوم القيامة، فهو مستقل. فراجع تمام كلامه يعني الشيخ محمد تقي الأصفهاني الرازي النجفي صاحب هداية المسترشدين تعرف حقيقة مرامه. راجعنا يقول السيد الخوئي وجدنا الإشكال وارد عليه لا محالة، تم ولله الحمد والمنة في يوم الاثنين بتاريخ 21 ربيع الثاني عام 1442، سنة شديدة، سنة كورونا، لكنها سنة رحمة إنصافا، فيها كثير من البركات العلمية لمن أراد أن يتعلم ويدرس. فأما من يقول لا أنا أخاف من الكورونا فالأنام والأكل المعكرونة، هذا مولاي تضيع عليه السنة والعمر وهو جالس يتقلب هنا يمينا ويسارا وسبقه الآخرون. على كل لابد أن يجد الإنسان حقيقة، العمر لا يثمن بشيء. يا أبا ذر كن على عمرك أشح منك على درهمك ودينارك، كل لحظة حسرة على الإنسان يوم القيامة ستكون، ذلك يوم التغابن إذا وجد أن ساعة ما استثمرها هذه اللحظة أو هذه الساعة، يتأسف على نفسه يتمنى العودة لكن هيهات. على كل فتحصل إذن من كل ما تلونا وفي هذا اليوم المعين أننا أنهينا بحث حجية خبر الواحد والذي هو يعني هذا البحث يعتبر من أهم الأبحاث الأصولية. واستدللنا للقول القائل بعدم حجية خبر الواحد مطلقا بعدة أدلة، وللقول الآخر القائل بالحجية بعدة أدلة. الآن قبل أن ندخل في الفصل الجديد سؤال أريد جوابا لمن يحب أن يجيب، والأمر لكم: ما هي النتيجة التي خرجتم بها؟ خبر الواحد حجة أو غير حجة؟ وإذا حجة ما هي الحجة منه؟ واحد يدخل السرور على القلب، لأنه من أدخل السرور على قلب مؤمن أدخل الله السرور على قلبه يوم القيامة.
حجة
لماذا؟
السنة.
السنة الروايات التي دلت على حجية خبر واحد تدل. الوثاقة بما هي وثاقة. خب هي إمضاء لما عليه السيرة، فتتقيد بقيود السيرة ولا أقل من الشك، لأنها محتفة بالسيرة، والسيرة بمثابة القرينة المتصلة التي تمنع من انعقاد الظهور لهذه الأخبار. لا حول ولا قوة. لا مولاي خليك على نتيجتك، خليك عليها، ابقى عليها، لكن لابد أن تعرف كيف تدافع عنها. أما فقط دليل كذا واحد أشكر عليك بدلنا غيرنا، لا، لابد أن تثبت وتعرف كيف تدفع الإشكالات، لكن بهذا المقدار لا بأس. يعني نصف سرور. خوب جزاكم الله خيرا على كل حال. المهم أنك تصل إلى قناعة معينة في حجية خبر الواحد، أما تخرج ولم تصل إلى ترجيح أو تحديد فهذا مشكل، يعني إنصافا مشكل. لا في أثناء المباحثة لا مشكلة، المهم أنه لا يدخل البحث الخارج إلا وقد استطاع أن يرجح شيئا، وإذا دخل البحث الخارج بعدين بيسمع أفكار جديدة، تحقيقات جديدة، قد يغير قناعته. شوف سبحان الله، على كل حال حتى لا يصير من باب الباطل وكذا ما نذكر شيء. فصل يتعرض المصنف بعدما أتم الكلام في حجية خبر الواحد للبحث عن حجية مطلق الظن. حجية مطلق الظن تبعا للشيخ الأعظم، وقد بحث الشيخ الأعظم عن حجية مطلق الظن من صفحة 367 إلى 620، كل هذا بحث في حجية مطلق الظن، يعني قرابة 250 صفحة، يعني تأخذ فيها كم درس تحتاج؟ إذا على حسب. والشيخ المصنف اختصر عليك كل هذه الصفحات واختزلها في زهاء 30 صفحة. من 250 إلى 30، وأعطاك لب المطالب وجوهرها. والكلام فعلا في الوجوه التي استدل بها على حجية مطلق الظن، سواء بخبر الظن بخبر الواحد أو الظن بالشهرة أو الظن بالظهور أو غير ذلك. فأشار المصنف لوجوه أربعة تبعا للشيخ الأعظم، فهذه الوجوه الأربعة مذكورة في كلام الشيخ. الوجه الأول ما ذكره العلامة الحلي في النهاية والمحقق القمي في القوانين وصاحب الفصول الغروي الحائري وبيانه في مقدمتين. المقدمة الأولى إن مخالفة المجتهد لما ظن به من الحكم الوجوبي أو الحكم التحريمي فيه مظنة الضرر، وتخصيص المجتهد بالذكر لأن الكلام عن الشبهات الحكمية وهي من شؤون المجتهد وليس عن الشبهات الموضوعية التي هي من شؤون المجتهد والعامي. المقدمة الثانية إن دفع الضرر المظنون لازم عقلا، هذا هو البيان الإجمالي لهذا الوجه. وأما البيان التفصيلي فبأن يقال، أما بالنسبة للمقدمة الأولى وهي أن مخالفة المجتهد لما ظن به من الحكم الوجوبي أو التحريمي فيه مظنة الضرر، فذلك لأن الظن بوجوب شيء كوجوب الجمعة أو بحرمة شيء كحرمة الخمر يلازم الظن بعلة ذاك الحكم وبمعلول ذاك الحكم، فالظن بالوجوب يلازم الظن بعلة الوجوب وهي وجود مصلحة في صلاة الجمعة، والظن بحرمة الخمر يستلزم الظن بعلة هذه الحرمة وهي وجود المفسدة في شرب الخمر. بناء على أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية كما هو مبنى العدلية، خلافا للأشاعرة المنكرين تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، والمدعين بأن الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع. إذن فالظن بوجوب الجمعة يستلزم الظن بتفويت المصلحة عند ترك الجمعة، والظن بحرمة الخمر يستلزم الظن بوجود المفسدة عند شرب الخمر، كما أن الظن بالحكم يستلزم الظن بمعلوله، فالظن بوجوب الجمعة يستلزم الظن بالعقوبة الأخروية عند ترك الجمعة، والظن بحرمة شرب الخمر يستلزم الظن بالعقوبة الأخروية عند شرب الخمر. إذن فالظن بالحكم سواء الوجوب أو الحرمة يستلزم الظن بعلته، والظن بمعلوله. فإذا ترك المكلف الواجب أو فعل الحرام ظن بتفويت المصلحة أو بالوقوع في المفسدة، هذا بلحاظ العلة، وظن بالعقوبة أيضا هذا بلحاظ المعلول، ولا إشكال بأن تفويت المصلحة والوقوع في المفسدة أو الوقوع في العقوبة الأخروية ضرر فلا فرق بين الضرر الدنيوي والضرر الأخروي، فتفويت المصلحة والوقوع في المفسدة ضرر دنيوي، والوقوع في العقوبة الأخروية ضرر أخروي. إذن فمخالفة الحكم الإلزامي المظنون توجب الظن بالضرر سواء كان الضرر دنيويا يعني تفويت المصلحة أو الوقوع في المفسدة، أم كان الضرر أخرويا يعني الوقوع في العقوبة الأخروية. وأما بالنسبة للمقدمة الثانية وهي لزوم دافع الضرر عقلا، فهي تبتني على أحد طريقين: الطريق الأول التحسين والتقبيح العقليان، فإذا بنينا على هذا المبنى وأن العقل العملي يحكم بالحسن والقبح للأشياء بمقتضى العدل والظلم كما هو مبنى العدلية، فحينئذ من الواضح أن العقل يحكم بوجوب دفع الضرر المظنون. لأن دفع الضرر المظنون حسن عقلا، كحسن العدل وحسن الصدق وإلى آخره. وما يحكم العقل بحسنه فهو لازم وواجب. الطريق الثاني إنكار الحسن والقبح العقليين كما هو مبنى الأشاعرة، وبناء على ذلك فيمكن أن يقال بوجوب دفع الضرر المظنون بل حتى المحتمل، فإن العقل يحكم باستقلاله بوجوب دفع الضرر المظنون والمحتمل. ولا ربط لذلك بمسألة الحسن والقبح، فحتى الأشاعرة الذين ينكرون الحسن والقبح العقليين يسلمون بهذا الحكم العقلي وهو وجوب دفع الضرر المظنون. ولذا أطبق العقلاء جميعا سواء المقرين بالحسن والقبح العقليين أم المنكرين للحسن والقبح العقليين على لزوم دفع الضرر المظنون أو المحتمل. بل إن هذا الحكم بلزوم دفع الضرر فطري، فحتى البهائم تتحرك بفطرتها لدفع الضرر عن نفسها، فكيف بالإنسان؟ والنتيجة من كل ما تقدم هي حجية مطلق الظن، سواء كان الظن بحكم وجوبي أو بحكم تحريمي، ومن خلال خبر الثقة أم من خلال الإجماع المنقول أم من خلال الشهرة، لأن مخالفة هذا الحكم المظنون مظنة الضرر الدنيوي أو الأخروي، والعقل يحكم بلزوم دفع الضرر. إذن فالظن بالأحكام الشرعية الإلزامية طبعا حجة ويلزم الأخذ به، أما الظن بالأحكام غير الإلزامية ليس فيه مظنة الضرر. فالظن باستحباب صلاة الليل أو الظن بكراهة النوم بين الطلوعين ليس حج عقلا يلزم دفعه، لأنه ليس مظنة الضرر، لا الضرر الدنيوي ولا الأخروي. إن شاء الله غير واضح سيد فاضل؟ واضح الحمد لله. إذن طبق العبارة مولاي. قال طبعا هذا طفى مولاي، هذا طفى الآن، طفى في آخر الوقت لا بأس. فصل في الوجه التي في الوجوه التي أقاموها على حجية الظن وهي أربعة. الأول هذا ما استدل به العلامة في النهاية المحقق القمي في القوانين صاحب الفصول، أن في مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبي أو التحريم، لذلك قيد الوجوبي والتحريم لأن هي اللي فيها ضرر في مخالفتها، أما المستحبات المكروهات لا إشكال، أن في مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبي أو التحريم مظنة للضرر، هذه المقدمة الأولى وهي صغروية. المقدمة الثانية ودفع الضرر المظنون لازم، وهذه هي الكبروية. الآن هذا بيان إجمالي، الآن بين تفصيلا. قال أما الصغرى يعني المقدمة الأولى، لماذا توجد مظنة الضرر عند مخالفة المجتهد للحكم الوجوبي أو التحريمي؟ يقول لأن الظن بوجوب شيء، مثلنا بوجوب الجمعة، أو حرمة شيء، مثلنا بحرمة شرب الخمر، يلازم الظن بالعقوبة، يعني الظن بالمعلول، لأن العقوبة معلولة للحكم، العقوبة الأخروية، يلازم الظن بالعقوبة على مخالفته، أو يلازم الظن بالعلة يعني بفوات المصلحة أو بالوقوع في المفسدة، أو الظن بالمفسدة فيها يعني المخالفة توجب الظن بالمفسدة، أو الظن بفوات المصلحة كما في الوجوب، بناء طبعا على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد كما هو مبنى العدلية. أما لو بنينا على مبنى الأشاعرة فلا يوجد ظن بفوات مصلحة أو ظن بوقوع في مفسدة، إنما فقط الظن بالمعلول وهو العقوبة. وأما الكبرى وهي لزوم دفع الضرر عقلان، يقول لأجل طريقين. الطريق الأول فالاستقلال العقل بدفع الضرر المظنون، إذا قلنا بالحسن والقبح العقلي بل ولو لم نقل بالتحسين والتقبيح، هذا الطريق الثاني، يعني حتى لو قلنا بمقولة الأشاعرة من إنكار الحسن والقبح مع ذلك أمر فطري دفع الضرر المحتمل أو المظنون لوضوح عدم انحصار ملاك حكمه يعني حكم العقل بهما، حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل بهما يعني بالتحسين والتقبيح، فلا ينحصر ملاك حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل بالقول بالتحسين والتقبيح العقليين بهما يعني بالتحسين والتقبيح، بل يكون التزامه بدفع التزام العقل بدفع الضرر المظنون بل حتى المحتمل الضرر المحتمل بما هو كذلك، يعني بما هو ضرر مظنون ما له علاقة بحسن وقبح، بما هو كذلك ضرر مظنون أو ضرر محتمل، ولو لم يستقل العقل بالتحسين والتقبيح. وهذا ترى مثل الالتزام بفعل ما استقل بحسنه، مثل حكم العقل بحسن مثلا الصد بحسن العدل بقبح الظلم إذا قيل باستقلاله. فهناك حكمان عقليان، حكم تابع للحسن والقبح، وحكم لا مستقل في قبال الحسن والقبح، ومن هذا دفع الضرر المحتمل. ولذا الشاهد على صحة ما قلناه من أن حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل أو المظنون حكم عقلي مستقل ما له علاقة بالحسن والقبح، ولذا أطبق العقلاء عليه على يعني لزوم دفع الضرر المظنون والمحتمل، مع خلافهم في حكم العقل المستقل بالتحسين والتقبيح. يعني حتى الأشاعرة الذين ينكرون الحسن والقبح قالوا بلزوم دفع الضرر المظنون أو المحتمل. فتدبر جيدا تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.